يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه احمل سلاح الحق في كاح الوغى ثم المعاد قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشروبة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومى إلي أن أرقى فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لأبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا فرض أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهي الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قول الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير، عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 مش كده ولا كنت؟ إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله وسلم نساء، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. ها؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش كده؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. هو هذا الحديث حقيقة يعني من الأحاديث المهمة جدا في كيفية التعامل مع النساء، أن مشكلة المرأة لا حل لها. يعني تخيلوا مثلا هذا حالهن مع من؟ مع أشرف الخلق، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ يلا عثمان، شو عثمان موجود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه وأدبه وألحقنا معه في الصالحين، وبإسنادكم إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 61 و200. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الآراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة عائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أتأمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها: وما لك أنت وما ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا. قال عمر: فآخذ ردائي أخرج مكاني
ثم
لما عند الصم
اشتم عندكم
فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بني، إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. يا بني لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أغذى كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحب الأنصاري ودق الباب وقال افتح. فقلت: جاء الغساني. فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر، فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسه أهبا معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال: أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال: قلت: شأن المرأتين؟ قال: حفصة وأم سلمة. وزاد فيه: وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء. وزاد أيضا: وكان آلى منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها. فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه. فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال هي حفصة وعائشة، ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نسائهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي من في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقلت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر. أفتأمن وحدا كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغوغنك أن كانت جارتك هي أوسما هي أوسما هي أوسما وأحب إلى رسول الله. عندي
الميم ايه بس عشان الاثنين مع بعض، أوسما وأحب، مش كده؟
هي اثنين
الاثنين
مضمون،
ماشي، ضم الاثنين، ماشي.
ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسما وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسانا تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسودا، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا، ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل، فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتني يا رسول الله لو رأيتنا يا رسول الله، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغوغنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت: استأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس وروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ولقيت قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك إن أخبرتك أني أخبرتك، نعم، لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: سغت قلوبكما مالت قلوبكما. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآزنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. حدثنا قتيبة واغتبطت به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم. وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن أبي حازم.
كليهما كلاهما
عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأى الزل
كان أنفق عليها
نفقة دون فلما رأى ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم، فكوني عنده، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثة، ثم انطلق إلى اليمن، فقال له أهله: ليس فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثة فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.
يعني هذا هنا من أجل الغشيان وهي في مكان بعيد، آمن. لكن بالنسبة للجلوس مباشرة هذا لا يجوز. أفهم يماني أنتم الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص
عن عبيد الله ابن عبد الله النسخ عندك الأصلية كده عبيد الله بن عبد الله ولا عبيد الله بن عتبة على طول ابن عبد الله ها
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له قولهما، فقال لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين رسول الله؟ فقال نعم فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا.
لدينا في قضية من القضايا المهمة جدا، وهي قضية المرأة المعتدة أنها تعتد في بيت زوجها في الطلقة الأولى والإيه والثانية، وهذا ملزم، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج من بيتها أبدا إلا بفاحش، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. لكن كثير من إخواننا الأفاضل حينما يغضب على امرأته يرسلها إلى أهلها. ويمكن نرى في حديث عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تريث في إدخال عمر خشية أن يغضب لمن؟ لابنته. ولذلك يعني أي إنسان يدخل بين الزوج والزوجة لابد أن يتلف، لأن القضية بأن الزوج والزوجة هما الممكن يعني يتفقان ويتفاهمان على الصلح وعلى حل هذه المشكلة. ولذلك في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل فوجد خلاف بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهم بضربها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحاول أن يحاج عنها ويدافع، حتى خرج الصديق مغضبا أو غاضبا على ابنته. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لاطفها وقال ألا ترين أني قد حشت أو منعت عنك الرجل، يعني كان يضربك. ثم بعد قليل فضحك الصديق خارج وقلق على ابنته، فسمع يعني أشياء فرجع مرة أخرى فرأوهما يتضحكان فقال شاركاني في سلمكما كما شاركتمان في حربكما. إذن هنا قضية مهمة جدا، الخلاف بين الزوج والزوجة لا يحل إلا بالزوجان فقط. بالنسبة لخروج المرأة لأي سبب لا تخرج إلا بفاحشة، والفاحشة إما الزنا أو الفحش مع أم الزوج أو آل البيت، يعني وصل لمرحلة إن لا تستطيع البقاء. لكن إخراج المرأة من هذا البيت هذا مخالف للشرع إلا إذا كانت إيه تطليقة فرق بين اللي هي الطلقة الثلاثية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلق فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة، اعتد في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان.
بعض العلماء وقف عند رواية يحمل ولادة وعصا عن عاتقي أنه كثير الأسفار، لكن هذه الرواية تدل على أنه يقصد به إيه؟ أنه بيضرب يعني النساء لا يحبن أو يعني ليس لهن في الضرب شيء، يعني إلا هذا آخر شيء. ليه؟ العلة، يعني المرأة لا تخرج من بيت الزوج في علتها لعلة. لا، هذا برضا الزوج لا حرج، الزوج يعني يأذن كمان، لكن لو لم يأذن الزوج أنها في ذمة رجل فلا تخرج من بيتها إلا بإذنه. واضح؟ يعني في برضا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي. وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاصي بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتخولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: نعم، لا عندي خاء، قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا؟ قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثني محمد بن
أن عائشة ترى أن هذا خصوصية لهذه المرأة، يعني ترى أن النفقة والسكنة باقية، ترى هذا، لكن الجمهور على أنه لا سكنة ولا نفقة على المطلقات.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بلى، فجدي نخلقي، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
المرأة المعتدة يجوز لها الخروج، الخروج لسبب لمسجد عمل أي عمل خير، لكن خروج مطلق هكذا طبعا يعني تدخل في التحريم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ. قال حرملة: حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد، يونس ابن يزيد، نعم، ابن يزيد، حدثني وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها أنه لا
عندك
أنه لا
مش أن لا
لا
أنه لا
وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم
أنه
أنه
ماشي ماشي.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك نعم تنفس، نعم بضم التاء، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تتزوج. وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب نعم بالبعرة، نعم وما ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.